الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس المتمم 90 بعد 500 من كتاب صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الدرس الثاني من كتاب الإجارة. قال رحمه الله: باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جازا، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. وهذا يقع كثيرا، لو أن رجلا يشترط على آخر أن يبني له بيتا، وكان الاتفاق على أن المتر بكذا وكذا، يسموه بالمتر المسطح، نقول يلزمه الوفاء بشرطه، لكن هل هذا على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه، الوفاء بما التزم به في عمل اليد. أما مسألة يعني غلاء المواد، هذا يعود إلى صاحب الملك. فهمتم هذا يا أخوة؟ فكونه مثلا يتفق معك على أنك تبني له هذا الجدار الحبة ب100 ريال، هذا ولو كان بعد سنة يلزمه الوفاء وتحاسبه الحبة ب100 ريال. لكن لو تقاول مقاولة عامة ولم يقع منه تقصير وغلت الأسعار، هل نحمل العامل أم نحمل صاحب العمل؟ يتحمل صاحب العمل. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح 3. أورد فيه طرف من حديث عائشة المذكور، وفيه أنهما وعد الدليل براحلتيهما بعد 3، وتعقبه الإسماعيلي بأنه ليس في الخبر على أنهما استأجراه على أن لا يعمل إلا بعد 3، بل الذي في الخبر أنهما استأجراه وابتدأ في العمل من وقته بتسليمه راحلتيهما، منهما يرعاهما يحفظهما إلى أن يتهيأ لهما الخروج. قال: قلت: ليس في ترجمة البخاري ما ألزمه به، والذي ترجم به هو ظاهر القصة. ومن قال ببطلان الإجارة إذا لم يشرع في العمل من حين الإجارة هو المحتاج إلى الدليل، والله أعلم. أما بعض اعتراضات ليست في بابها، يعني بعض شراح البخاري تعنوا الرد لكثير من تبويبات البخاري على أن الأحاديث ليست فيها دلالة، لكن البخاري فقيه، البخاري فقيه، ولذلك يدافع عنه الحافظ كثيرا ويبين أن ما ذكر البخاري الحديث من أجله هو الصواب. فقد قال ابن المنير متعقبا على من اعترض على البخاري بذلك: إن الخدمة المقصودة بالإجارة المذكورة كانت على الدلالة على الطريق من غير زيادة على ذلك، ولا شك أنها تأخرت. قال: قلت: ويؤيد أن الذي كان يرعى رواحلهما عامر بن فهيرة للدليل. وقال ابن المنير: ليس في هذا الحديث تصريح بهذا الحكم، لا إثباتا ولا نفيا، وقد يحتمل في المدة القصيرة لندور الغرر فيها ما لا يحتمل في المدة الطويلة، وهذا مذهب مالك حيث حد الجواز في البيع بما لا تتغير السلعة في مثله. واستنبط من هذه القصة جواز إجارة الدار مدة معلومة قبل مجيء أول المدة، وهو مبني على صحة الأصل فيلحق به الفرع، والله أعلم. قال: باب الأجير في الغزو. الأجير في الغزو كان تعلن غزوة للمسلمين وأنت عاجز عن الذهاب إما لمرض أو نحو ذلك، فتقول لواحد: تذهب تقاتل بدلا عني وأعطيك كذا وكذا من الإجارة، فإن ذلك يصح ويحسب له جهاد، لأن التوكيل صحيح في مثل هذا الحال. وقد جاء في مسند أحمد أن يعلى بن أمية استأجر رجلا على 5 دراهم، فلما رجعوا من الغزو أراد أن يعطيه نصيبه من الأسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرى له في الدنيا والآخرة إلا 5 دراهم، لأنه قد تمت الإجارة على ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال: أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟ قال: أحسب. قال: كما يقضم الفحل. قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه القصة، أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه. الحديث متعلق بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل في باب دفع الصائل، وأن الصائل لا دية فيه ولا أرش، لكن بشرط أن يدفع بالأيسر فالأيسر. فلو أن رجلا جاء يريد أن يضاربك وأنت باستطاعتك أن تدفع مضاربته بدهفته وإزاحته أو باستخدام العصا أو برفع الصوت والتهديد، لا تتجاوز ذلك. أما أنه مثلا يريد أن يلطمك وأن تقتله وتقول دفع صائل، هذا ما يصلح. أو مثلا رجل يمر بين يديك وتقول تدهفه دهفة ربما يضرب برأسه في العمود حتى يفقد الوعي وربما أصيب بجلطة، وتقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فليدفعه. نعم فليدفعه، ربما يكون الدفع بالإشارة إلى أنك تصلي، أو ربما يكون الدفع بالمس اليسير. فالمهم أن دفع الصائل يكون بالأيسر فالأيسر. فإن تضرر بسبب دفعه مع عدم المجاوزة فهو هدر. وهذا الحديث كما ترى أنه استأجر أجيرا في الغزو لعله للقتال، أما بالنسبة للسفر فقد سافر ولا حرج في ذلك. وفيه ذم التشبه بالحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما يقضم الفحل، فذم التشبه بالحيوان. وفيه أن الاستسلام للخصم مع القدرة على دفعه يعتبر نوع تفريط. وفيه التحدث بنعمة الله عز وجل على العبد ببعض الأعمال الصالحة، وأن هذا لا يناقض الأخلاص ولا يدل على الرياء. فانظر هذا قال: كانت من أوثق أعمالي الخروج في جيش العسرة، كان من أوثق أعماله عند الله. وكذلك كعب بن مالك يقول في بدر: كانت من أرجى أعماله. فلا بأس أن يتحدث الإنسان ببعض عمله، لا على سبيل العجب أو الرياء أو التفاخر، وإنما على سبيل الإخبار بنعمة الله عز وجل عليه. وفيه أن المسلم قد يختلف مع أخيه المسلم. انظر تضاربوا وربما وقعت بينهم مشاتمة، لكن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحجره، فيسعى في الإصلاح بينهما إما بالعفو أو الأروش أو القصاص. قال: باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل. أي ما حكم هذا العمل؟ هل تصح الإجارة؟ تصح إذا لم يكن الغرر شديد، وإلا إذا كان الغرر شديد لا يلزمه الوفاء. لقوله: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. إلى قوله: والله على ما نقول وكيل. يأجره فلانا يعطيه أجرا، ومنه في التعزية: أجرك الله. أي هل يصح ذلك أم لا؟ وقد مال البخاري إلى الجواز لأنه احتج لذلك فقال: لقوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ولم يفصح مع ذلك بالجواز لأجل الاحتمال. ووجه الدلالة منه أنه إذا لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان العمل، وإنما فيه أن موسى أجر نفسه من والد المرأتين، ثم إنما تمم الدلالة بذلك إذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا ورد شرعنا بتقريره. وقد احتج الشافعي بهذه الآية على مشروعية الإجارة، فقال: ذكر الله سبحانه وتعالى أن نبيا من أنبيائه أجر نفسه حججا مسماه، ملك بها بضع امرأة، وقيل استأجره على أن يرعى له. قال المهلب: ليس في الآية دليل على جهالة العمل في الإجارة، لأن ذلك كان معدوما بينهم، وإنما حذف ذكره للعمل به. وتعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد جواز أن يكون العمل مجهولا، وإنما أراد أن التنصيص على العمل باللفظ ليس مشروطا، وأن المتبع المقاصد للألفاظ. ويحتمل أن يكون المصنف أشار إلى حديث عتبة بن الندر بضم النون وتشديد المهملة، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن موسى أجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. هذا الذي يظهر أن العمل كان معلوما لكن مقداره كان مجهولا. كم سيرعى من الغنم؟ كم سيرعى من المعز؟ لكن معلوم أنه سيكون راعي لمدة 10 سنوات، فلا بأس أن تستأجر أجيرا وتقول: تعمل لي في هذه المزرعة على 50,000 أو 70,000 أو 20,000 أو 100,000 باليمني، طبعا على ما يتفقون عليه. قال: باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جازا. وربما الحائط يأخذ وقتا. قال أحد السند المتصل: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال: قد سمعت يحدث عن سعيد قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض، قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام، قال يعلى: حسبت سعيدا، قال: فمسحه بيده فاستقام، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال سعيد: أجر نأكله. يقول: فائدة إسنادية يعقوب: إذا كان شيخ البخاري فهو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ويعقوب إذا كان شيخ البخاري هو يعقوب بن إبراهيم الزهري، ويعقوب إذا روى عن أبي حازم هو يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني. فائدة: عطاء إذا روى عن جابر رضي الله عنه فعطاه هو ابن أبي رباح المكي، وعطاء إذا روى عن ميمونة فهو عطاء بن يسار أبو محمد مولى ميمونة. جزاك الله خير. وعطاء إذا روى عنه ابن جريج ربما في الغالب هو عطاء بن أبي رباح. فالشاهد من هذا الحديث أن موسى قال للخضر لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فدل على جواز أخذ الأجرة على عمل قد يكون فيه نوع غرر من حيث الوقت ومن حيث هل يأخذ هذا المبلغ أم لا. فلو مر أحدهم وقال أصلح لك هذا الجدار، تقول نعم، بكم؟ بكذا كذا. قد يستغرق الجدار ذاك المال ويحتاج إلى زيادة، لا سيما عمل اليد، وقد لا يستغرق، وهو ما يسمى الآن عند الناس بالمقاولة، يعني يتقاولون، فقد يقع نوع غرر. إلا أن ذاك يؤمل أن يأخذ، أن يربح، لا سيما إذا استغل الوقت. وصاحب المال يرى أن ذاك أرفق به من حيث أنه لا يحتاج إلى مراقبة، أو إلى لعله ما أحسن، لعله ما كذا. قال باب الإجارة إلى نصف النهار، وهذا أيضا جائز، سيأتي دليله. قال وفي السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين، أي اليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر أجراء، أي عمال على عمل، فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، يعني من الصباح إلى الظهر على قيراط، واتفق على ذلك، يلزم الوفاء بما اتفق عليه، والعامل قد رضي بهذا السعر. فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، وقت أقل من الظهر إلى صلاة العصر، وقت أقل، ومع ذلك نفس القيراط. فلو جاء الذي عمل في الصباح يقول لك لا، هذا ظلم، كيف من الصباح إلى الظهر قيراط ومن الظهر إلى العصر قيراط؟ هل يكون فيه ظلم؟ يقال لا، ما هناك ظلم، أنا شارطتك وأنت قبلت الشرط، والعمل معلوم. قال فعملت النصارى، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، يعني زمن يسير، ربما في بعض المناطق يكون 3 ساعات، وفي بعض المناطق يكون 2.5 ساعة، يزيد يقل، ولكن أخذ أجرة العامل من الصباح إلى العصر، أخذ أجرة عاملين ووقته يسير. وهذا دليل على عظم نعمة الله على هذه الأمة. فأنتم هم، أي أهل الإسلام، فغضبت اليهود والنصارى، قالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذاك فضلي وأتيه من أشاء. سبحان الله، هذا الحديث فيه فضيلة من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فيه دلالة في باب الإجارة، أنه لا يلزم أنك تستأجر 2 بسعر واحد، لا يلزم، قد تستأجر أحدهم على البناء الحبة 200 ريال، وتستأجر واحد 100 ريال، هذا رضي وذاك رضي، ما يقال لا بد أن يقع بينهم المساواة، لا يلزم، فإن بعضهم لا يرضى بالمساواة. وتعرفون قصة الرجل الذي كان مولى، أو الذي عمل مع رجل فلما جاءه بإجارته بالفرق في آخر النهار قال، يعني أباه ورده، لأنه عمل أكثر من غيره. فالشاهد أن الإنسان قد يزيد بعض العمال، فلا حرج في ذلك، إما لثقته فيهم وإما لرحمته لهم. فالشاهد المسألة واسعة. قال: باب إثم منع أجر الأجير. وهذا وعيد عظيم يأتي بيانه. قال: وبالسند المتصل حدثنا يوسف بن محمد. نعم، باب الإجارة إلى صلاة العصر. قال: وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، ضعيف وقد انتقل البخاري من أحاديثه. قال: حدثني مالك وابن أنس عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي يؤتيه من أشاء. قال الحافظ أبو بكر الخطيب: كل حديث يرويه ابن جريج عن عطاء غير منسوب عن ابن عباس، ويذكر فيه سماع عطاء من ابن عباس، فهو عطاء بن أبي رباح، لأن عطاء الخرساني لم يسمع من ابن عباس ولا لقيه، وإنما كان يرسل الرواية عنه. وقال: وقل حديث يرويه ابن جريج عن عطاء الخرساني إلا وهو يعرفه أو يعرفه. وأما حديث عطاء بن أبي رباح فأكثرها بل عامتها، يقول فيها ابن جريج: خبرني عطاء من غير أن ينسبه، والله أعلم. تهذيب الكمال. فاعملوا يا أمة الإسلام، اعملوا اعملوا واستبشروا بالخير، يعني وقتكم أقل الأوقات، والأعمال المطلوبة منكم أقل الأعمال، والأجر مضاعف على أجر المتقدمين. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل صالح القول والعمل. ولكن ما أكثر المفرطين في هذا الباب الذين تشبهوا باليهود والنصارى. قال رحمه الله: باب إثم من منع أجر الأجير. قال حدثنا أبو بسند المتصل حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الخصوم كثير، لكن هؤلاء أشدهم، هؤلاء أشدهم: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أخذ شيء بالسؤال بالله أو بكفالة الله ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، رجل حر فجعله كالبعير يباع ويشترى ويرهن ويؤجر. وما أشد أن يعيش الإنسان عبدا، شديدة على النفس. ولذلك الحرية لا تشترى بثمن كما يقال. ما هي القصيدة التي كنا نحفظها ونحن صغار؟ قد كان عندي بلبل في قفص من ذهبي، ماذا بعدها؟ فلم يكن يمنعه من مطعم أو مشربي، فطار مني ونأى بغير أدنى سببي، ماذا بعدها؟ فقال لي: حريتي لا تشترى بالذهبي. هذه كنا نحفظها ونحن صغار، أظن الصف ثاني مدري ثالث مدري أول، قد نسيناها. فالشاهد أن الحرية لا تشترى بالذهب، فكيف يعمد إلى رجل حر ويبيعه، يجعله عبد مملوك، تجري عليه أحكام كثيرة، لا يقبل بيعه وشراؤه إلا بإجازة سيده، لا تجزئ حجته عن حجة الإسلام، إذا بيع وله مال تقدم معنا، إن اشترط سيده وإلا فهو المال الأول ليس له شيء. وإن اشترط المشتري فالمال للجديد ليس له شيء. وإذا احتاج أن يرهنه يرهنه كأنه قطعة سلاح، وإذا احتاج أن يؤجره أجره كأنه ثور أو بعير، والله إنها مصيبة. باع حرا فأكل ثمنه. وكم كان الناس يبيعون هذا، دخلوا إلى إفريقيا وباعوا الأحرار، باعوا الأحرار، دخل الأوروبيون وأفسدوا أي فساد. ثم صوروا أن المسلمين هم الذين باعوا الأفارقة، ولهذا تجد عند كثير من الأفارقة الآن يعني بغض للعرب بسبب هذا التشويه، لأنهم كانوا يصورون أن العربي يأتي من الجزيرة العربية لشراء الرقيق. والظلم لا يبعد أن يكون قد وقع من الجانبين، لكن قد وقع من اليهود والنصارى أصحاب الاستعمار أشد 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 ما وقع من العرب. وذلك يظهر أن المناطق التي ينزل فيها العرب تجد أن العرب يتزوجون من تلك البلدان، وتقع بينهم المصاهرات. وإلى الآن تجد كثير من أنساب إخواننا الصوماليين تعود إلى بلاد العرب، وكذلك أنساب السودان تعود إلى بلاد العرب، وهكذا الذين ذهبوا إلى شرق إفريقيا مثل كينيا وتنزانيا وغير ذلك، تجد أن كثير من العرب عندهم نوع تواضع، تقع بينهم مصاهرات ومناسبات، بخلاف الكفار من اليهود والنصارى ومن الهنود ما تجد بينهم مقاربة. لكن مع ذلك قد حاولوا تشويه أهل الإسلام، لا لذواتهم ولكن لتشويه الإسلام إلى الناس حتى يكونوا في بعد عنه. قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، خصمه الله، يا فلان اعمل لي عمل ثم لم يعطيه أجره. فهذا والله درس عظيم، ينبغي للإنسان إذا أجر أحدا أن يبادر بسداد ما له من الأجر. وفي المقولة: أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وقد نتساهل والله في هذا الباب لغير قصد، لكن ينبغي أن يكون الإنسان على حذر في هذا الباب، يؤدي له أجره كاملا من غير نقص، وإن لم يزيده فلا ينقصه، مع أنه لو زاده من عنده إكراما أنه أحسن. إلى هنا بارك الله فيكم.